بسم الله الرحمن الرحيم. كما تقدم ذكرنا أننا سنمر على كتاب متن الورقات لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله من أعيان القرن الخامس الهجري في الأصول والفقه. عبد الملك بن عبد الله الجويني لقب بإمام الحرمين باعتبار أنه هو ليس من مكة ولا من المدينة، لكنه جاور في مكة والمدينة سنين، جاور فترة في مكة والمدينة ثم رجع إلى بلده، فقيل له إمام الحرمين، ومعنى جاور أنه بقي هناك مدة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. هذه ورقات للتقليل، التنكير هنا للتقليل، أي ورقات قليلة، وهي قليلة الحجم لكنها كثيرة النفع. تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، لأن الكلام المطول في باب أصول الفقه ليست الكتب المختصرة مظنة له. نفسه الجويني له ولغيره من العلماء كلام واسع في الأصول يتبحرون فيه، لكن في هذه الورقات يذكرون أشياء يسيرة للمبتدئ الداخل في أصول الفقه. قال: وذلك مؤلف من جزئين مفردين، يعني قولهم أصول الفقه مؤلف من ماذا؟ من جزئين، من كلمة أصول ومن كلمة الفقه. فالأصل ما بني عليه غيره. عرفنا في درس الأصول من علم الأصول أن الأصل يطلق على معان متعددة، ومنها ما بني عليه غيره يقال له أصل، مثل أصل البناء، والشجرة جذعها أصل لأغصانها وأوراقها وثمارها، أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال: والفرع ما يبنى على غيره. الفرع ما يبنى على غيره، هذا ذكر نوع من أنواع ما يطلق عليه الأصل وما يطلق عليه الفرع، وهو المناسب لهذا الكتاب أو لهذا الفن. فإن أصول الفقه كالأصل ينبني عليها الفقه الصحيح. قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يقصد أن ذلك يخرج المسائل المتعلقة بأصول الدين وبالعقائد، فإنه لا مجال للاجتهاد فيها، وإنما تؤخذ بالأدلة يقينا واعتقادا جازما. معرفة الأحكام الشرعية، أخرج بذلك معرفة الأحكام غير الشرعية كالأحكام العرفية والعادية، والأحكام كذلك العقلية، فهذه معرفتها لا يسمى فقها في اصطلاحهم. وقوله معرفة ليدخل الظن والعلم، لأن بعض الأحكام تدرك بالظن الغالب وبعضها تدرك باليقين. وقوله التي طريقها الاجتهاد، قلنا هذا لإخراج مسائل أصول الدين من مسائل الاعتقاد، الإيمان بالله واليوم الآخر وما يتبع ذلك. وزاد في الأصول من علم الأصول بأدلتها التفصيلية، بأدلتها التفصيلية. وسنوزع عليكم ورقة إن شاء الله تعالى التي هي المقارنة بين الثلاث الكتب، بين الأصول من الأصول والورقات. قال: أنواع الأحكام. قال: والأحكام سبعة. الأحكام سبعة، هو أجملها ولم يفصل الأحكام التكليفية عن الأحكام الوضعية، جعلها كلها داخلة، يدخل بعضها في بعض. والأحسن التفصيل. الأحكام التكليفية خمسة، والأحكام الوضعية أكثر من حكم، منها ما يتعلق بالسبب والشرط والمانع، ومنها ما يتعلق بالصحة والفساد والرخصة والعزيمة. هذه أحكام وضعية. أما الأحكام التكليفية فهي خمسة، هنا أدمجها كلها فقال: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، هذه الخمسة تكليفية، والصحيح والباطل، وهذان وضعيان. قال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا ثمرة من ثمرات الواجب، ثمرة من ثمرات الواجب، وإلا تعريف الواجب هو ما أخذناه في الأصول من علم الأصول، ما أمر به الشارع أمرا جازما، لكن ثمرته أنه يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والتعريف بالثمرة عند أهل التعاريف معيب، لكنه عند الفقهاء مقبول، لأنه يوصل إلى المقصود ويعطي الفائدة المرجوة، وربما كان أقرب إلى الفهم من التعريف الحدي، من التعريف الحدي الذي هو تعريف أهل الحدود. أين أوضح للمبتدئ أن يقال: الواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما، وخرج بقوله ما أمر، خرج عن منهيات، وأمرا جازما خرج المستحب، أو أن يقال له: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه؟ الثاني أوضح له، أوضح له من تعريف أصحاب الحدود بلا شك. وقوله ويعاقب على تركه، يقال ويستحق العقاب على تركه، هذا ما يثاب على فعله إذا فعله امتثالا، ويعاقب على تركه أن يكون مستأهلا مستحقا للعقاب على تركه، إلا أن يعفو الله عما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمندوب ما يثاب على فعله أي امتثالا ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هذا لذاته، وقد يتعلق به شيء مطلوب أو شيء منهي، فينتقل إلى باب المطلوبات الأوامر أو إلى باب المنهيات باعتبار ما تعلق به، أما من حيث هو فهو مباح، لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. لو قام الإنسان يخطو الآن بعض الخطوات هذا مباح، لو نظر إلى سارية أو إلى كتاب، أو نقول نظر إلى سارية، أو نظر إلى الشارع، أو نظر إلى السماء، أو نظر، هذا مباح، لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. لكن لو تعلق به حكم ككيفية الأكل أو الشرب، أو أوقات الأكل والشرب وما شابه ذلك، قد يدخل في باب الواجبات أو في باب المستحبات أو في باب المحرمات أو في باب المكروهات. قال: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، يضاف ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على تركه، أن يكون أهلا لأن يعاقب على تركه إلا أن يعفو الله عما دون الشرك. والمكروه ما يثاب على تركه أي امتثالا ولا يعاقب على فعله. قال: والصحيح ما يتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، يتعلق به النفوذ في باب المعاملات، في باب المعاملات يقال: بيع النافذ، إجارة النافذة، حكم النافذ، ويعتد به. هذا كثيرا ما يكون في باب كذلك الصلوات، يقال: هذه هي صحيحة، هذه عبادة معتد بها، أي صحيحة، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، عكس الصحيح، عكس الصحيح ما لا يتعلق به النفوذ يقال بيع غير نافذ، كان يبيع ما لا يملك أو يبيع وهو ليس له أهلية البيع، ليست له أهلية البيع، أو يبيع بدون رضاه مع الإكراه، هذا بيع غير نافذ ولا يعتد به. وكذلك من صلى الصلاة قبل وقتها عالما أو حتى جاهلا، صلاة غير معتد بها. ثم قال: والفقه أخص من العلم. لماذا الفقه أخص من العلم؟ لأن الفقه نوع من أنواع ماذا؟ العلم. الفقه علم مخصوص، الفقه علم مخصوص، الفقه أخص من العلم لأن الفقه علم مخصوص بالأحكام الشرعية. قال: والعلم الذي هو بالاعتبار الأعم معرفة المعلوم على ما هو به، سواء كان في باب الأحكام الشرعية أم في غيرها. فمعرفة أن المطر نزل هذا علم، ومعرفة أن الشمس طلعت هذا علم، معرفة المعلوم على ما هو به، معرفة المعلوم على ما هو به. معناه المقصود معرفة الجازمة، هذا التعريف أصحاب التعريف لا يرضونه. لماذا؟ لأنه يقول فيه دور، فيه دور. كيف فيه دور؟ معناه أنه أدخل الذي يريد أن يعرفه أدخله في جملة التعريف، لأن قوله العلم معرفة المعلوم، أي معرفة الذي يعلم، معرفة الذي يطلب فيه العلم، معرفة المعلوم. وقالوا أدخل العلم في التعريف، في التعريف هذا منتقد. طيب، قال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. ولهذا لما فر بعضهم من قوله معرفة المعلوم ماذا قالوا؟ إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، فروا من كلمة المعلوم إلى قولهم الشيء، لأنه إدخال لفظة المعلوم وأنت تعرف العلم منتقد. مثل ما تقول مثلا المسجد، أو تقول السجود هو أن تسجد لله مثلا، تريد تعرف السجود ما هو، تقول السجود هو أن تسجد لله سبحانه وتعالى مثلا، السجود أن تسجد، هذا قالوا ما هو تعريف، لا بد في التعريف أن يكون ماذا؟ ليس فيه ذكر للمعرف الذي تريد أن تعرفه. لو قلت السجود هو وضع الجبهة على الأرض باتجاه القبلة طاعة لله سبحانه وتعالى إلى آخره، هذا تعريف، قالوا صح تعريف للسجود. أما أن تقول السجود أن تسجد، المعلوم العلم معرفة المعلوم، كذلك أيضا الفقه معرفة الفقهيات، هذا تدخل لفظ الشيء الذي تعرفه تدخله في التعريف، قالوا هذا يسمى عندهم دورا، لأنك كأنك درت رجعت مرة أخرى على الشيء الذي تعرفه، فصار ما تطلب بيانه هنا صار من جملة ما هو بيان، فكأنك تبين ما هو واضح، أو كأنك تبهم ما تريد أن توضحه. على كل حال هذا هو وجه الانتقاد على قوله معرفة المعلوم. قال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. وسيأتي الفرق بين العلم والظن والشك. قال: والعلم الضروري ما لا يقع، ما لم يقع عن نظر واستدلال. ما لم يقع عن نظر واستدلال، الشيء العلم الذي ليس حاصلا عن نظر واستدلال يسمى علما ضروريا. لماذا ضروريا؟ قالوا لأن النفس تضطر للتصديق به، لا تجد مدافعة ولا شكا فيه، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، أو التواتر يكون علما واقعا عن طريق التواتر. فلما تلمس هذه المنضدة فتقول هذه منضدة من خشب، تلمسها، هذا علم، ما عندك أدنى شك في ذلك. وتنظر إلى الكتاب فتقول هذا كتاب الأصول من علم الأصول، أو هذا كتاب الورقات، أو هذا كتاب الرائد، عندك علم أدركته بإحدى الحواس. أو تشتم شيئا فتقول هذه رائحة مسك، أو رائحة ريحان، عندك هذا، أن هذا علم لا شك فيه، علم ضروري. أو بالسمع تسمع صوتا فتقول هذا صوت الرعد، أو تسمع صوتا فتقول هذا صوت محرك السيارة أو محرك الدراجة أو ما أشبه ذلك. والتواتر كتواتر الأخبار عن وجود مكة أو المدينة، أو تواتر الأخبار بشأن حادثة من الحوادث، هذا يسمى العلم الضروري الذي لا ينكر ولا يقع عن نظر الاستدلال. وقد فصلنا بتفصيل أكثر في الأصول من علم الأصول أن العلم الضروري منه ما يكون عن نظر الاستدلال في أول الأمر، ثم يرتقي إلى أن يصير ضروريا. قال: وأما العلم المكتسب فهو الموقف على النظر والاستدلال، موقوف على النظر والاستدلال، أي لا يكون علما ولا تصل إلى العلم إلا بعد النظر واستدلال، أي طلب الدليل، تأمل وتفكر فيما تريد أن تعلمه ثم تطلب دليله إلى أن تقتنع به. قال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، النظر أي أن تفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، أن تطلب دليلا لما تفكر فيه، نظر أي تفكر وتتأمل، استدلال تطلب أدلة لما تريده. قال: والدليل هو المرشد إلى المطلوب، الدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه، المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه، أي طلب الدليل. ما هو الدليل؟ الدليل هو الشيء الذي يرشدك إلى المطلوب لأنه علامة عليه، دل عليه أي أرشد إليه. قال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، هذا يسمى الظن الراجح، والمرجوح يسمى وهما. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، الشك هذا في الاصطلاح، وإلا في اللغة الشك يطلق على المرجوح ويطلق على لا مزية لأحدهما على الآخر، وقد يطلق على الظن الراجح شك باعتبار عدم اليقين. وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، علم أصول الفقه طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. فقوله طرق الفقه على سبيل الإجمال هذا ما يدرسه علم أصول الفقه، معرفة الأدلة الإجمالية. وقوله وكيفية الاستدلال بها هذا أيضا مذكور في تعريف أصول الفقه في الأصول من علم الأصول. ماذا زاد في علم الأصول؟ ماذا زاد في الأصول للشيخ ابن عثيمين؟ وحال المستفيد، وحال المستفيد، حال المجتهد الذي هو المستفيد، زاد ذاك. طيب، غدا إن شاء الله تعالى نأخذ ما بعد ذلك، نكتفي اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك. ماذا في نسخة؟ ماذا ويذكر ذلك في أحكام المجتهد؟ طيب، ما هي وجود في هذه النسخة؟ طيب، نكتفي بهذا.